هل يعبد وحده لا شريك له أم يتخذ المخلوق هذا آلهة أسرى مع الله جل وعلا؟ وهذه مسألة ونسب عظيمة. الإنسان خلق لهذه الغاية، لكن يحتاج إلى من يبصره بهذه الغاية ويعلمه القصد من خلقه ويعلمه كيف يصل إلى عبادة ربه على الوجه الذي يرضى به الله جل وعلا. فبعث الله جل وعلا رسلا مبشرين ومنذرين يدعون الخلق إلى وعلى خالقهم، يعرفونهم بمن يستحق العبادة وحده، ويعرفونهم بالطريق التي أذن من خلقهم أن يعبدوه بها. قال جل وعلا: وما أرسلناك نبينا محمد عليه الصلاة والسلام وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. وقال جل وعلا: كما أرسلنا إلى فرعون رسولا. إن أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا. فكل أمة قد خلا فيها نذير، كما قال جل وعلا: وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. نذير ينذرهم ويبشرهم، يبشر من أطاع وينذر من النار ويخوف من النار. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فثبت بهذه النصوص أن الله جل وعلا لم يترك الخلق وشأنهم بعد أن خلقهم، بل بعث لهم رسلا يعلمونهم ويهدونهم ويبصرونهم الطريق التي يرضى الله جل وعلا بها أن يعبدوه بها دون ما سواها من الطرق الموصلة. وتلكم الطريق طريق واحدة ليست بطرق متعددة، كما قال جل وعلا: اهدنا الصراط المستقيم. فهو صراط واحد، وهناك صورة أخرى هي صورة أهل الضلال والجهل والغواية والهوى. أما الطريق المنتج إلى الله جل وعلا فهو طريق المرسلين الذي جاءوا به من عند الله جل وعلا، وهو دين الإسلام العام، كما قال جل وعلا: إن الدين عند الله الإسلام. استسلام لله جل وعلا بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. الرسل بينوا للناس هذه الغاية ودلوهم على عبادة الله جل وعلا وحده دون ما سواه. فقامت العداوة بين الرسل وبين أقوامهم في هذا الأصل، حيث إن الخلق يريدون أن يعبدوا الله جل وعلا بالطريقة التي يحبون لا بالطريقة التي يحبها الله جل وعلا. ولهذا قال بعض أئمة السلف: ليس الشأن أن تحب، ولكن الشأن أن تحب. ليس الشأن أن تحب الله، فإن محبة الله جل وعلا يدعيها المشركون، يدعيها الضالون. كل قوم بعثت إليه من الرسل يدعون أنهم يريدون وجه الله، يريدون ما عند الله، يحبون، وربما يتصدقون ويصلون ويدعون ويصلون ويتقربون. وما فعل أهل الجاهلية جاهلية العرب منا ببعيد. لكن ليس الشأن أن يحب المحب ربه، ولكن الشأن أن يحب العبد ربه. الشأن أن يحب الله جل وعلا العبد. متى يكون ذلك؟ لا بد أن يبحث العبد عن سبيل محبة الله جل وعلا له. هذا السبيل بينه الله جل وعلا في قوله: قل إن كنتم تحبون الله زعما فاتبعوني طاعة يحببكم الله. فإذا سبيل محبة الله للعبد هي طاعة الرسل واتباع الرسل وخاتم المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الذي ببعثته وبرسالته نسخت جميع الرسل جميع الرسالات ونسخت جميع الكتب من قبله عليه الصلاة والسلام. فبقي للناس طريق واحد يصلون به إلى ربهم جل وعلا ألا وهو طريق محمد عليه الصلاة والسلام، إذ هو الواسطة العملية لاتباعه للوصول إلى الله جل وعلا. فمن اتبع واهتدى بغير هدي النبي عليه الصلاة والسلام هذا النبي الخاتم فهو من الضالين الذين تنكبوا سبيل الحق. هذا الأصل الأول، وهذه المسألة الأولى عظيمة جدا، لأنها إذا استقرت في قلب العبد خالقه إلى كل خير، يعلم أنه ما خلق إلا لغاية، من هذه الغاية لعبادة الله جل وعلا وحده دون ما سوى. كيف تعرف طرق هذه العبادة؟ باتباع النبي عليه الصلاة والسلام. فتلخص الدين في هذه المسألة العظيمة. وما أحسن قول شيخ الدين ابن القيم في نونيته بعد أبيات، قال: فلواحد كل واحد في واحد، أعني سبيل الحق والإيمان. لواحد لله جل وعلا وحده دون ما سواه، كن واحدا في قصدك وإرادتك وتوجهك وقلبك، في واحد في طريق واحد. قال بعدها: أعني سبيل الحق والإيمان الذي هو سبيل النبي عليه الصلاة والسلام. المسألة الثانية أن الله جل وعلا لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، فكل عبيد لله جل وعلا. الله جل وعلا إنما يرضى التوحيد، يرضى أن يعبد وحده دون ما سواه. فمن أشرك مع الله جل وعلا إلها آخر فقد نقض الغاية العملية التي كلف بها من خلقه ومن إيجاده. قال جل وعلا: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. فلا تدعوا دعاء مسألة ودعاء عبادة مع الله أحدا. المساجد يفعل فيها شيئان: سؤال الله جل وعلا، دعاء الله جل وعلا دعاء المسألة، هذا نوع، والثاني عبادة الله جل وعلا بأنواع العبادات من الصلاة الفرض والنفل ومن التلاوة ومن الذكر ومن التعلم والتعليم ونحو ذلك. قال جل وعلا: وأن المساجد لله. المساجد أقيمت لله جل وعلا لعبادته وحده دون ما سواه. فلا تدعوا لا دعاء مسألة أحدا غير الله، ولا تدعوا دعاء عبادة أحدا غير الله. فكما أن المصلي لا يصلي إلا لله، فكذلك في المسجد وفي غيره فلا يسأل ولا يدعو إلا الله جل وعلا. دعاء المسألة هو الذي يسميه العامة أو يسميه الناس الدعاء، وهو المقصود به. إذا قيل دعا فلان يعني سأل الله جل وعلا، قال: اللهم أعطني، اللهم أقني، اللهم اغفر لي، وحو ذلك. هذا يسمى دعاء مسألة. أما دعاء العبادة فهو العبادة نفسها، لأن المتعبد لله جل وعلا بصلاة أو بذكر هو سائل لله جل وعلا، لأنه في أثناء أو حينما عبد وصلى أو صام أو زكى أو ذكر أو تلا رغبة في الأجر، لأنه سأل الله جل وعلا الثواب. لهذا يقال الدعاء قسمان، دعاء مسألة ودعاء عبادة. قال جل وعلا: وقال ربكم ادعوني استجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فقال في أول الآية ادعوني، وقال في آخرها إن الذين يستكبرون عن عبادتي، فدل على أن الدعاء عبادة أو قول عبادة. ولهذا فسر السلف قوله ادعوني أستجب لكم، الاستجابة هنا فسرت بتفسيرين: أستجب بمعنى أعطيكم ما سألتم، أو أفدكم، ادعوني أفدكم. إذا كانت في هذا التقدير ادعوني أفدكم بهذا المعنى، ويكون الدعاء هنا دعاء بمعنى العبادة اللي هي المتعلق بها الثواب. وإذا كانت الإجابة هنا أو يعني الإجابة بمعنى إعطاء السؤال، فيكون الدعاء هنا دعاء مسألة. وهذه المسألة مقررة تقريرا واضحا في كتب أهل العلم، وهي أن قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، أنه يشمل نوعي العبادة، نوعي الدعاء، دعاء المسألة ودعاء العبادة. وقد جاء في الحديث الصحيح عن النعمان بن بشير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدعاء هو العبادة. وفي معناه ما جاء عن أنس مرفوعا: الدعاء حق العبادة. الله جل وعلا لا يرضى أن يشرك معه أحد. قد يتوهم أن المخلوق إذا بلغ إلى غاية عظيمة أنه يمكن أن يوصل إلى الله جل وعلا باتخاذه واسطة، باتخاذه وسيلة. وأعلى المخلوقات مقاما عند الخلق الملائكة والرسل والأنبياء. لهذا نفى الشيخ رحمه الله تعالى هذين، وقال الله جل وعلا لا يرضى أن يشرك معه أحد، لا نبي مقرب ولا ملك، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، لا ملك مقرب حتى ولو كان جبريل الذي هو سيد الملائكة وأشرفهم وأعظمهم، ولا نبي مرسل حتى النبي عليه الصلاة والسلام. دليل ذلك فلا تدعو مع الله أحدا. وجه الاستدلال أن أحدا نكرة جاءت في سياق النفي، وقد تقرر أن النكرات إذا أتت في سياق النفي أو النهي أو الشرع أو الاستفهام فإنها تعم. قال فلا تدعو مع الله أحدا، ينصر في أحد الملائكة ويدخل فيه الأنبياء. هذا الأصل يجب على كل مسلم ومسلمة أن يعلمه علما يقينيا لا شك فيه ولا شبهة، بدليله وهو قوله وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحد. فلا يقول على قلب المسلم أو المسلمة أنه يمكن أن يدعو غير الله أو أن يستغيث بغير الله أو أن يتوجه إلى غير الله لأي نوع من أنواع العبادات، حتى ولو كان المتوجه إليه ملك مقرب أو نبي مرسل. ومن المتقرب أن ثم فرقا بين النبي والرسول، فليس كل نبي رسولا، بينما كل رسول نبي. وقول شيخنا ولا نبي مرسل لأن الرسالة أرفع درجة من النبوة. والفرق بينهما أن النبي هو من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه إلى قوم موافقين له أو لم يؤمر بالتبليغ. والرسول هو من أوحي إليه بشرع أو كتاب وأمر بتبليغه إلى قوم مخالفين. بين النبي مرسل وقد يكون مرسلا إلى نفسه لكنه ليس بالرسول بمعنى الأخر. وبهذا يتضح المقام وذلك لقول الله تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته. فأثبت أن الرسول مرسل وأن النبي أيضا يقع عليه الإرسال. قال وما أرسلنا من قبلك من رسول، الرسول يقع عليه الإرسال، ولا نبي أيضا النبي يقع عليه الإرسال، يعني يؤمر بأن يبلغ ذلك لمن يوافقه هذا النبي، لمن يوافقه مثل أنبياء بني إسرائيل إذا مات فيه النبي خلفه نبي يبلغ من يوافقه في عقيدته، من يوافقه في اتباعه لشريعة النبي الرسول الذي قبله. إذا بلغ موافقا وكان هذا التبليغ مأمورا به من الله جل وعلا ومعه شرع أو بعض شرع فإن هذا نبي. وقد لا يكون مأمورا بتبليغه إلى قوم موافقين فقد يبلغ نفسه. وعلى هذا يحمل في أحد تفاسير أو شروح العلماء ما جاء في الحديث أن النبي يأتي يوم القيامة وليس معه أحد، قد يكون لأنه لم يستجب له، وقد يكون لأنه إنما أمر أو أوحي إليه لنفسه لا لغيره. المسألة الثالثة أن من وحد الله وأطاع الرسول واتبع دين الإسلام لا يجوز له أن يوالي من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب. لا يجوز له أن يوالي من حاد الله ورسوله ولو كان ذلك أباه أو أمه أو أخاه أو أخته أو قريبه. وذلك لقول الله تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم إلى آخر الآية. وقال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم أولئك هم الظالمون. وقال جل وعلا ومن يتولهم منكم فإنه منهم، لما ذكر اليهود والنصارى ومن يتولهم منكم فإنه منهم. وأصل الدين الذي هو من معنى كلمة التوحيد الولاء والبراء، الولاء للمؤمنين وللإيمان والبراءة من المشركين والشرك. ولهذا يعرف علماؤنا الإسلام بأنه الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. وهنا تنبيه أننا في بعض نسخ كتاب الشيخ أنه عرف الإسلام بهذا وقال في آخره والخلوص من الشرك وأهله. والمعروف عنه النسخ الصحيحة التي طلعت على العلماء البراءة من الشرك وأهله، لأن البراءة تشمل الخلوص والزيادة، وهي الموافقة لقول الله جل وعلا: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. هنا قال: لا يجوز لمن وحد الله وأطاع الرسول واتبع دين الإسلام أن يوالي أحدا من المشركين. الموالاة معناها أن تتخذه وليا، وأصلها من الولاية، والولاية هي المحبة. قال جل وعلا: هنالك الولاية لله الحق، يعني هنالك المحبة والمودة والنصرة لله الحق. فأصل الموالاة المحبة والمودة، ولهذا استدل بقوله: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون، فسر الموالاة بأنها المودة. وهذا معناه أن أصل الموالاة في القلب، وهو محبة الشرك أو محبة أهل الشرك والكفر. فأصلي أن من دخل في لا إله إلا الله فإنه يحب هذه الكلمة وما دلت عليه من التوحيد، ويحب أهلها، ويبغض الشرك المناقض لهذه الكلمة ويبغض أهله. فكلمة الولاء والبراء هي معنى الموالاة والمعاداة، وهي بمعنى الحب والبغض. إذا قيل الولاء والبراء في الله، هو بمعنى الحب والبغض في الله، وهو بمعنى الموالاة والمعاداة في الله، ثلاثة بمعنى واحد. فأصله القلب، محبة القلب. إذا أحب القلب الشرك صار مواليا للشرك، إذا أحب القلب أهل الشرك صار مواليا لأهل الشرك. كذلك إذا أحب القلب الإيمان صار مواليا للإيمان، إذا أحب القلب الله صار مواليا لله، إذا أحب القلب الرسول صار وليا ومواليا للرسول صلى الله عليه وسلم، وإذا أحب القلب المؤمنين صار مواليا ووليا للمؤمنين. قال جل وعلا: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. يعني من يحب وينصر الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. الموالاة موالاة المشركين والكفار محرمة وكبيرة من الكبائر، وقد تصل بصاحبها إلى الكفر والشرك، ولهذا ربطها العلماء بأن قالوا: ما القسم والموالاة إلى قسمين. الأول التولي والثاني الموالاة. الموالاة اسمها الآن تنقسم إلى التولي وإلى موالاة. أما التولي فهو الذي جاء في قوله تعالى: ومن يتولهم منكم فإنه منهم تولاه توليا. التولي معناه محبة الشرك وأهل الشرك، محبة الكفر وأهل الكفر، أو نصرة الكفار على أهل الإيمان قاصدا ظهور الكفر على الإسلام. بهذا الرابط يتضح معنى التولي والتولي كما ذكرت لكم تولي الكفار والمشركين كفر أكبر، وإذا كان للمسلم فهي ردة. معنى التولي معناه محبة الشرك وأهل الشرك، لاحظ الواو، أو يعني أن يحب الشرك وأهل الشرك جميعا مجتمعا، أو أن لا يحب الشرك ولكن ينصر المشرك على المسلم قاصدا ظهور الشرك على الإسلام. هذا كفر الأكبر الذي إن فعله مسلم صار ردة في حقه والعياذ بالله. القسم الثاني موالاة، والموالاة المحرمة من جنس محبة المشركين والكفار لأجل دنياهم أو لأجل قراباتهم أو لنحو ذلك، وضابطه أن يكون تكون محبة أهل الشرك لأجل الدنيا ولا يكون معها نصرة، لأنه إذا كان معها نصرة على المسلم بقصد ظهور الشرك على الإسلام صار توليا من القسم المكفر. فإن أحب المشرك والكافر لدنيا وصار معه نوع موالاة معه لأجل الدنيا فهذا محرم ومعصية وليس كفرا. دليل ذلك قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بمودة. قال علماؤنا رحمهم الله تعالى: أثبت الله جل وعلا في هذه الآية أنه حصل ممن ناداهم باسم الإيمان اتخاذ المشركين والكفار أولياء لإلقاء المودة لهم، وذلك كما جاء في الصحيحين وفي التفسير في قصة حاطب المعروفة، حيث إنه أرسل بخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه عظيمة من العظائم، للمشركين لكي يأخذوا حذرهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما كتب الأمر قال عمر رضي الله عنه للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق. قال عمر، قال النبي عليه الصلاة والسلام لعمر: اتركه يا عمر، يا حاطب، ما حملك على هذا؟ فدل على اعتبار القصد، ما حملك على هذا دل على اعتبار القصد، لأنه إن كان قصد ظهور الشرك على الإسلام وظهور المشركين على المسلمين فهذا يكون نفاقا وكفرا، وإن كان له مقصد آخر فله حكمه. قال عليه الصلاة والسلام مستبينا للأمر: ما حملك يا حاطب على هذا؟ قال: يا رسول الله، والله ما حملني على هذا محبة الشرك وكراهة الإسلام، ولكن ما من أصحابك ما من أحد من أصحابك إلا وله يد يحمي بها ماله في مكة، وليس لي يد أحمي بها مالي في مكة، فأردت أن يكون لي بذلك يد أحمي بها مالي في مكة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: صدقتك. الله جل وعلا قال في بيان ما فعل حاطب: ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. يعني حاطبا ففعله ضلال، وما منعه ما منع النبي عليه الصلاة والسلام من إرسال عمر أو ترك عمر إلا أن حاطبا لم يخرج من الإسلام بما فعل. ولهذا جاء في رواية أخرى قال: إن الله اطلع على أهل بدر فقال: افعلوا ما شئتم فقد غفرت لكم. قال العلماء: لعلمه جل وعلا لأنهم يموتون ويبقون على الإسلام. دلت هذه الآية وهي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة، مع بيان سبب نزولها من قصة حاطب أن إلقاء المودة للكافر لا يسلب اسم الإيمان، لأن الله ناداهم باسم الإيمان فقال: يا أيها الذين آمنوا، مع إثباته جل وعلا أنهم ألقوا المودة. ولهذا استفاد العلماء من هذه الآية ومن آية سورة المائدة: ومن يتوله منكم فإنه منهم، ومن آية المجادلة التي ساقها الشيخ: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله، إلى أن الموالاة تنقسم إلى تول وموالاة. الموالاة الاسم العام، منه تول وهو المكفر بالضابط الذي ذكرت لك، ومنه موالاة وهي نوع المودة لأجل الدنيا ونحو ذلك. والواجب أن يكون المؤمن محبا لله جل وعلا ولرسوله وللمؤمنين، وأن لا يكون في قلبه مودة للكفار ولو كان لأمور الدنيا. إذا عامل المشركين أو عامل الكفار في أمور الدنيا إنما تكون معاملة ظاهرة بدون ميل القلب ولا محبة القلب. لما؟ لأن المشرك حمل قلبا فيه مسبة الله جل وعلا، لأن المشرك كافر لله جل وعلا بفعله إذ استقل مع الله جل وعلا إلها آخر، والمؤمن متول لله جل وعلا ولرسوله وللذين آمنوا. فلا يمكن أن يكون في قلبه موادة لمشرك حمل الشرك والعياذ بالله. هذه الثلاث مسائل من المهمات العظيمات. الأولى أن يعلم المرء الغاية من خلقه، وإذا علم الغاية أن يعلم الطريق الموصلة لإنفاذ هذه الغاية. الثاني ليعلم أن الطريق واحدة وأن الله جل وعلا لا يرضى الشرك به حتى بالمقربين عنده والذين لهم المقامات العالية عنده جل وعلا، لا يرضى أن يشرك معه أحد. الثالثة أن لا يكون في قلب الموحد الذي وحد الله وأطاع الرسول وخلص من الشرك أن لا يكون في قلبه محبة للمشركين. هذه الثلاث هي أصول الإسلام في أحد الاعتبارات. أسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم ممن تحققوا بها قولا وعملا واعتقادا وانقيادا.
أين وصفك الله بطاعته أن الفنيكية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وما لا يعبدوني وحدوني. وأعظم ما أمر الله به التوحيد، وهو إفراد الله بالعبادة، وأعظم ما نهى عنه الشرك، وهو دعوة غيره معه. والدليل قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا.
هذا فيه تلطف ثالث منه رحمه الله تعالى، حيث دعا للمتعلم بقوله: اعلم ارشدك الله. وهذا الذي ينبغي على المعلمين، ان يكونوا متلطفين بالمتعلمين، لان التلطف والتعامل معهم باحسن ما يجد المعلم، هذا يجعل قلب المتعلم قابلا للعلم منفتحا له مقبلا عليه. فيقول: ان حنيفيه مله ابراهيم عليه السلام هي التي امر الله جل وعلا نبيه وامر الناس ان يكونوا عليها. قال جل وعلا: ثم اوحينا اليك ان اتبع مله ابراهيم حنيفا. ومله ابراهيم هي التوحيد، لانه هو الذي تركه في من بعده، حيث قال جل وعلا: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيأتين. هذه الكلمة إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني اشتملت على نفي في الشق الأول وعلى إثبات في الشق الثاني. إنني براء مما تعبدون، البراءة نفي أليس كذلك؟ ثم أثبت فقال: إلا الذي فطرني، فتبرأ من المعبودات المختلفة وأثبت أنه عابد للذي فطره وحده. وهذا هو معنى كلمة التوحيد. ولهذا قال جل وعلا بعدها: وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون، يعني لعلهم يرجعون إليها. وعقب إبراهيم عليه السلام منهم العرب أليس كذلك، ومنهم أتباع الأنبياء، فهو أبو الأنبياء، معنى ذلك أنه أب لأقوام الأنبياء. جعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون إليها. وهذه الكلمة هي كلمة التوحيد: لا إله إلا الله، لأن التوحيد هو ملة إبراهيم. لا إله إلا الله معناها ما قال إبراهيم عليه السلام: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. فلا إله مشتملة على البراءة من كل إله عبد، وإلا الله إثبات للعبادة، إثبات لعبادة الله جل وعلا وحده دون ما سواه. ولهذا يقول العلماء: لا إله إلا الله معناها لا معبود حق أو بحق إلا الله، معنى ذلك أن كل المعبودات إنما عبدت بغير الحق. قال جل وعلا: ذلك بأن الله هو الحق، وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، وأن الله هو العلي الكبير. ذلك لأن الله هو الحق، ولكونه جل وعلا هو الحق كانت عبادته وحده دون ما سواه هي الحق. قال لا إله، لا إله بحق، لا معبود بحق، لكن ثم معبودات بغير الحق، ثم معبودات بالباطل، ثم معبودات بالبغي والظلم والعدوان، لكن المعبود بحق ينفى عن جميع الآلهة إلا الله جل وعلا، فإنه هو وحده المعبود بحق. هذه الكلمة هي التي ألقاها إبراهيم عليه السلام في حقه، وهذا مراد الشيخ رحمه الله تعالى بما ذكر، وبين أن أعظم الواجبات أعظم ما أمر به إبراهيم الخليل عليه السلام وما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم التوحيد، وأعظم ما نهى عنه الشرك. ومعنى ذلك أن أعظم دعوة الأنبياء والمرسلين من إبراهيم عليه السلام بل من نوح عليه السلام إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، أعظم ما يدعى إليه بالأمر هو الأمر بتوحيد الله جل وعلا، وأعظم ما ينهى عنه ويؤمر الناس بتركه هو الشرك. فأعظم ما أمر به التوحيد وأعظم ما نهي عنه الشرك. لما؟ لأن التوحيد هو حق الله جل وعلا، ومن أجله بعثت الرسل، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن أعبد الله واجتنب الطاغوت. الغاية من بعث الرسل أن تبين للناس وأن تقول للناس اعبدوا الله وحده دون ما سواه على الأمر، واجتنبوا الطاغوت يعني اتركوا الشرك ومظاهر الشرك. فإذا أعظم مأمور به هو التوحيد، أعظم ما دعا إليه الرسل والأنبياء من نوح عليه السلام إلى نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، أعظم ما دعي إليه من المأمورات التوحيد، وأعظم ما نهي عنه من المنهيات هو الشرك. لما؟ لأن الغاية من خلق الإنسان هي عبادة الله وحده، فصار الأمر بالتوحيد هو الأمر لهذا المخلوق بأن يعلم وأن ينزل غاية الله جل وعلا من خلق هذا المخلوق. والنهي عن الشرك معناه النهي عن أن يأخذ هذا المخلوق بطريق أو بفعل يخالف الغاية من خلقه، وهذا ولا شك ما ترى يقود إلى فهم التوحيد وفهم حق الله جل وعلا وفهم دعوة الحق بأعظم ما يكون الفهم، لأنك تنظر إلى أن إنسان المرء ما خلق من أجله هو أعظم ما يدعى إليه، ونهي المرء عن ما يصده عما خلق من أجله هذا أعظم ما ينهى عنه. ولهذا كانت دعوة المصلحين ودعوات المجددين على مر العصور في هذه الأمة هي في الدعوة إلى التوحيد ولوازمه والنهي عن الشرك وذرائعه. أسأل الله جل وعلا أن يزيدني وإياكم من العلم النافع، وأن يمن علينا بالعمل الصالح وبالفهم والسداد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.